بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا ربنا ورضا، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، باب مجاهد، فلا زال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى الباب 61، باب من جاء في كثرة الحلف. وقول الله تبارك وتعالى: واحفظوا أيمانكم. ما مناسبة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ باب ما جاء في كثرة الحلف، ما مناسبة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ لأن هذا السؤال الأول في أي باب من الأبواب، لأن الشيخ محمد رحمه تعالى أسس الكتاب على هذا. فالسؤال الأول لابد أن نسأله: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب: عدم الاستهانة بالله سبحانه وتعالى، من كثرة الحالة تدل على الاستهانة به، تدل على الاستهانة به، وينبغي أن يعظم الله سبحانه وتعالى، فلا يكثر الحلف به. وإن حلف به الإنسان حلف صدق، فيبقى باب ما جاء في كثرة الحلف أي أن الإنسان لا ينبغي أن يستهين بالحلف بالله سبحانه وتعالى، فيجعله إذا احتاج إليه ولا يكثر منه، لأن الإكثار منه يدل على الاستهانة به. وقول الله سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في القول تعالى: واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بغير تكفير. وفي تفسير الجلالين: لا تنكثوها ما لم تكن على فعل بر. يعني إذا حلف الإنسان على شيء ولم يفعله فليكثر، فهذا من حفظ الأيمان. يبقى حفظ الأيمان يتضمن هذا المعنى أيضا، وهو أن الإنسان إذا حلف على شيء أنه سيفعله ولم يفعله، فمن حفظ اليمين أن تكثر عن يمينك إذا كان اليمين منعقدا. فالتكفير يكون في اليمين المنعقد فقط، أما اليمين الغموس فلا تكفير فيه، وإنما فيه التوبة والاستغفار. والفرق بين الغموس والمنعقد أن الغموس يكون على شيء مضى فأنت تعلم كذبك فيه، تقول: والله ما ذهبت إليه، وأنت ذهبت إليه يبقى هذا كذب، والله ما أعطيته وأنت أعطيته يبقى هذا كذب، هذا لا كفارة فيه، هذا فيه الاستغفار، فيه الاستغفار ولا كفارة فيه. إنما والله لأفعلن كذا في المستقبل، هذا يمين منعقدة. إذا لم تفعل ما حلفت عليه ففيه كفارة يمين، وهي على التخيير بين ثلاثة: عتق الرقبة والإطعام وكسوة العشرة، طعام عشرة مساكين أو كسوة، هذا على التخيير، أي واحدة فعلت أجزاء ذلك. فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، هذا على الترتيب. يبقى متى تنتقل للصيام؟ إذا عجزت عن واحد من ثلاث: عن الإطعام أو الكسوة أو الإيه؟ أو العفق. لأن بعض الناس إذا حلف في يمينه عمد إلى الإيه؟ إلى الصيام مباشرة، يقول: علي الصيام ثلاثة أيام. لا، الصيام ثلاثة أيام هذا لمن لم يجد ما يطعم به عشرة مساكين، أو أن يكسوهم، أو إيه؟ أو يعتق رقبة. فمن حفظ اليمين التكفير ايه؟ التكفير عنها. طيب، وايضا من حفظها الا تعرضها لهذا، فتكثر من الحلف بغير بالله سبحانه وتعالى، تكثر: والله كذا، والله روحت، والله جيت، والله هاجي، والله كذا. لا تكثر، لا تستهين بهذا، وتجري هذا اللفظ على لسانك بكثره حتى لا تستهين به، ولكن اجعل اليمين عندما تحتاج اليه، ولو لم تستحلف إذا أردت تصديق كلامك أو تأكيد كلامك، ولكن كن صادقا إذا حلفت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. قال الحلف منفقة للسلعة، يعني منفقة يعني مظنة لذهابها ونفاقها. قال: وممحقة للكسب، أي مظنة لمحق الكسب وحصول البركة فيه. فبعض الناس لا يروج سلعة إلا بالحلف، والله كذا والله كذا والله كذا، فلا تظن أنك إذا حلفت حصلت بركة في بيعك وشرائك، ولكن كثرة الحلف كثرة الحلف قد تذهب بركة البيع. نعم، لكن لا يعني هذا تحريم الحلف إذا احتاج الإنسان في هذا، لكن اعتياد هذا والكذب في ذلك، ولعل هذا يحمل عليه. إذا كان الحلف كاذبا تروج السلعة بالحلف الكاذب من أجل أن تروج، لا، سوف تعاقب بنقيض بنقيض قصدك. فإذا حلف ليروج بضاعته كذبا فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بنقيض قصد، فيحصل كساد وذهاب لبركة هذه السلعة. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان. أشيمط زان، والأشيمط ما هو؟ الشايب، الرجل الذي شاب. يبقى شايب عنده 60 70 80 ويزني، أعوذ بالله. فإن الإنسان في هذه السن قد قلت شهوته جدا، بل قد تنعزل عند البعض، ومع ذلك تزني. إذا الصارف عن الجريمة قوي ومع ذلك تجاوز، مع كون الصارف عنها قوي والداعي إليها ضعيف. ويعظم الذنب كلما كان الصارف عنه قويا والداعي ضعيفا، ومع ذلك تتخطى فالزنا حرام، لكن إذا وقع من شيخ كبير كان أكثر وأجرم. لأن الشيخ الكبير هذا ماذا يريد؟ أنت ماذا تريد؟ عندك 70 سنة، ماذا تريد؟ ما الذي حملك على الزنا؟ وعائل مستكبر، عائل يعني فقير، ومع ذلك عنده كبر، يتكبر على الناس. طب انت تتكبر ليه؟ على ايه يعني؟ طيب مثلا واحد غني، واحد يعني رئيس مش عارف ايه، مدير مش عارف ايه، ممكن تيجي تقول له ده انت مدير، ده تحت ايديك حوالي 500 موظف، ماشي. يعني مش جائز الكبر، جائز لاصحاب المناصب؟ لا، الكبر حرام على اصحاب المناصب وعلى من لم يجد منصبا، حرام على الاغنياء وحرام على الفقراء. لكن الغني قد يجد ما يدعوه الى الكبر، لكن انت ان شاء الله بتتكبر عليه. واخد بالك؟ انت ماشي على رجليك، او راكب مثلا عجله بكذا، مش راكب مثلا شبح اسود يعني، واحد راكب شبح يعني وبتاع، فواحد خبط فيه، فطبعا الشبح بيديك يعني بيديك بيؤذدك على ايه انت مش شايف، لكن انت راكب يعني بسكليت او بتاع مش حاجه يعني، او ماشي على رجليك. فالكبر حرام على الصنفين، لكن حينما تجد فقيرا ومتكبرا فيبقى برضه الداعي الى الكبر ضعيف والصارف عنه قوي. ولهذا المطرف قريب من الكبر. من اجل هذا اذا خاطبت رجلا غنيا او رجل صاحب منصب، احرص على ان على الا تفجر عنده نعرة الكبر. ولهذا انزله منزلة، انزله منزلة. يعني زي ما تدخل على مدير مصلحة، نفس الكرسي الاسمر الكبير ده اللي بيدور، والمكتب الكبير، وانتريه مش عارف واحد عامل واقف على الباب، دي نفسها حاطه في نفسه حاجه. اما دي مثلا داخل بقى لا عامل ولا بتاع ولا اذن ولا بتاع، ازيك يا مدير؟ ازيك يا مدير؟ انت خلصت الطلب؟ طبعا ده هتخليه يقوم يا اطردوه خدوه، طبعا هتقول انت متكبر وقد كان النبي لا يحجب نفسه عن الناس. هو ده النبي ولا ايه صلى الله عليه وسلم؟ انت لا استأذن. اول ما تدق على الباب وقعت في قلب على طول يبقى ده راجل ايه محترم. لو سمحت بس لا طيب خلاص جيت جلست بادب والله انا كان لي طلب هل انقضى هل ما انقضى يبقى مدعاه ان يجيب لك ايه طلبك. فلا تكن عونا للشيطان على اخيك هو اصلا عنده المؤهلات ان يتكبر. ولهذا فرق بين خطاب السلطان وخطاب العامي. فرق بين خطاب واحد مثلا مليان دبابيس ولا حاجه واخد بالك واحد عاسي عسكري مثلا ما تقولش انا ما بهمنيش انا هتكلم انت بتاع الدبابير انت ايه لا هتدعوه الى بطشك. انزل الناس منازلهم. وليس هذا من الضعف بل من الثق او هذا من النفاق بل هو من انزال الناس منازلهم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل رؤساء الوفود غير الاتباع غير الاتباع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهش ويبش لهؤلاء ويعاملهم برفق قليل. ليه؟ لان الانسان الذي في هذا الوضع عنده داعي ليه؟ عنده داعي الكبر وداعي رفض الحق. زي مثلا ما تشوف واحد مثلا مرموق حاطط مثلا ايديه الشمال على ايديه اليمين مثلا في الصلاه فتعلمه زي بعد الصلاه مش هتقول يا جاهل بقى انت راجل مثلا مدير عام مش عارف تحط ايديك الشمال على اليمين ولا اليمين على الشمال وجاهل وبتوع مناصب بس وكذا. طبعا لن يقبل منك لن يقبل ايه منك. ولكن علمه بتواضع علمه بادب وعلمه بكذا يقبل منك ان شاء الله. فالانسان يراعي يا اخوان في هذه الاحوال وهذه الاشياء. وليس هذا من النفاق ليس هذا من النفاق ولا غير ذلك. وانما هو النبي قال ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن وانزل منزلته للعباس حلله قال انه يحب الفقر فاجعل له شيئا يا رسول الله خلي له حاجه مش يبقى زي عموم الناس مع انه هو لا تقدم ولا تؤخر. النبي نفسه قال من اغلق عليه بابا فهو امن يعني انا مش محتاج ضرب سفيان اصلا. النبي يقول من اغلق عليه بابا فهو امن. لكن خلي بالك من العباره ديت ومن دخل دار ومن دخل دار سفيان فهو امن خلاص استجلبت ما عنده. زي النبي صلى الله عليه وسلم لما اقبل عليه وفد صيء اظن وكان على رأسهم زيد الخيل كان يسمى كده زيد الخيل. ولقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد قدم علينا قال فيه الناس شيئا إلا كان أقل مما قيل فيه إلا زيدا فإن ما قيل فيه أقل من فضله. ولهذا سماه نفسهم زيد الخير. شوف حرف اللام بأطراء لكن دي طبعا تفجر فيه يعني شوف زيد الخيل بقى زيد الخير. فالنبي يستأثر النفوس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع ده يجي بالمال ها ده يجي بالمال من ولاه فقير ادوله ها حتى كان يقول هذا يعطي عطاء ما لا يخرج فيه. واحد يجي بالالقاب زيد الخير ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن وهكذا. نعم فعائل مستكبر اذا ليس عنده داعي للكبر فقير ومع ذلك مستكبر فهذا لا يكلمه الله ولا يزكيه يوم القيامه. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه يعني استهان بهذا اليمين وجعل يروج سلعته بالحلف طبعا هو كاذب فيه ولهذا نال هذا العقاب نال هذا العقاب. ثلاثة لا يكرمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. طيب الصيغة دي ثلاثة لا يكرمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم هل تقتضي كفر هؤلاء؟ يعني الرجل الكبير الشايب إذا زنى والفقير إذا تكبر والرجل التاجر إذا باع سلعته بالحلف الكاذب هل يكون كافرا؟ لا. فدي من نصوص الإيه؟ الوعيد عندنا. يبقى هذه النصوص كلها اخوان الوارد ده والوارد في الاسبال والوارد في القاتل والوارد في الزاني قاعدة واحدة تجمع الجميع الا وهي قاعدة انه لا يكفر الانسان بشيء من هذا الا اذا استحل واعتقد حله او رد حكم الله سبحانه وتعالى. فالباب واحد والى ما في نص من هذه النصوص ينفرد عن الاخر بحكم انما الحكم فيه واحد. ولهذا أئمة السنة نصوا على هذا، كل أئمة السنة نصوا على حكم مرتكب الكبيرة، ليظهر الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الخوارج الذين يكفرون بمطلق الايه بمطلق المعاصي. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعده بعد قرنين مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. طبعا يعني هذا إشارة أيضا إلى الاستهانة، فهم قوم عندهم سرعة وقد لا يحتاجوا إلى شهادتهم ومع ذلك يسارعون إلى ذلك. يعني هذا إشارة إلى قلة ديانة المتأخرين، فإن الدين كان قويا في عصور الصحابة، وكلما كان العصر أقرب إلى النبي فما كان إيه كان أفضل وكان ألزم لتعليم النبي. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يرى أن عمل أهل المدينة كان يرى أن عمله معتبر، وأنه ما يستأنس به استئناسا قويا في معرفة الأحكام، لأنهم كانوا يلتزمون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي بقى وكلما تأخر الزمان ظهر هذا، قوم يشهدون ولا يستشهدون، قوم يخونون ولا يؤتمنون، ينذرون ولا يفون. زي الآن قالوا احلف بالله قالك جاك الفرج، زي ما المثل اللي عندنا يقول احلف بالله، يعني لو حلفت بالله هنجو خلاص والله ما عمل، بل هو لا ينتظر اصلا انك تحلفه، وانما يحلف من نفسه استهانة وقلة دين، ويخون وليس مؤتمنا. قل الآن أن تجد أمينا، حتى الذين الآن يفضون المنازعات بين الناس وجايبينهم كبار القوم يفضون المنازعات بين الناس، ياخذوا إصالة إيه أمانة وكذا عشان ممنوع التعديات، أصلا المتعدون هم المجلس أولا في الحكم، ده رقم واحد. ورقم اثنين لو راحت هذه الإصالة عندهم عشان بقى للتعديات، فاعلم أن التعدي لم يأتي إلا منه. ولهذا تروح مثلا بعد شهرين ولا بعد ثلاثة انتهت القضية، تقول أنا عايز الوصل اللي عندك، إيه إن شاء الله بس أدور لك عليه وإن شاء الله ما. طب والله ما فيش أصل الولد مسافر، طب ما يرجع من عمره، طب ما يرجع من حج، تبدأ الولد كثير وطرده، هتعمل خلاص راح الوصل. وإذا حصل النزاع بينك وبينه يوما ما أخرج الوصل ورفعه عليك. ولهذا أنا أنصحك ألا تعطي أحدا إيصال أمانة، لا سيما إن إذا كان إيه على بياض ما بيقوله غير متفقط، إلا رجل باشوف يعني 100% ويكون موقتا، بكرة بعديه يبقى كذا وتسلم الوصل عنده. وإلا هذه الوصولات في الحقيقة يعني سيوف تقطع بها رقاب الناس اليوم، وقل من يؤدي الأمانة. وينذرون ولا يوفون، إذا نظر ما وفى بنذره، والله سبحانه وتعالى قد مدح المفين قال يوفون بالنذر، وقال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ويظهر فيهم السمن، يعني إشارة إلى الطرف وأن هؤلاء مترفون، وهذا يعني الطرف دليل على عدم العناية بأمر الدين. وليس أن كل يعني سمين يكون مذموما، ولكن الذي يدفع إليه الطرف وقلة الديانة والإقبال على الدنيا. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: ما يضربوننا على الشهادة ونحن صغار. تسبق شهادة أحدهم يمينه إشارة إلى التصارع في الشهادة واليمين، إشارة إلى التصارع في الشهادة واليمين. والأصل الإنسان لو علم قدر الشهادة وأنه ينتقل حق من فلان إلى فلان لضبطها وحبكها وما فرط فيها ولا قال أشهد إلا إذا كان فعلا حق يتعلق به. والعلماء قالوا: هل تجب الشهادة؟ يعني أنا الآن رأيت شيئا، هل يجب علي أن أشهد بهذا أم لا؟ قال العلماء: أما إذا لم يتأدى الحق إلا بشهادتك يبقى وجب عليك أن تشهد، لكن إذا كان الحق تأدى بغيرك اثنين ثلاثة أربعة شافوا فأن يقوم واحد يكفي إن شاء الله، لكن إذا خشيت أن يضيع الحق يبقى وجب عليك هذا. طيب مسألة ماذا لو كانت الشهادة تودي بحياتي؟ يعني لو أنا شهدت أن شفت فعلا فلان قتل فلان، لكن لو أنا قلت فلان القاتل قتلني، أو القاتل رآني وقال لو أنك شهدت لقتلتك، ماذا أصنع؟ هل يجب علي أن أشهد أم لا؟ الجواب إن استطعت أن تؤدي الشهادة بغير مثلا القول بكتابة، أن تذهب إلى مثلا جهة رسمية مستخفيا تؤدي الشهادة من غير أن يعلم، المهم بأي طريقة، وإلا فلا تجب عليك الشهادة، فلا تجب عليك الشهادة. إذا خشيت من هذا أن يقتلك أو أن يضرك فلا تجب عليك الشهادة. برضو من الأشياء اللي احنا تهاونا فيها في الشهادة، الشهادة في الزواج. يجي واحد الآن يسألك عن جارتك، هذه البنت بنت جارك أريدها لابني، وأنت تعلم أن هذه البنت مسلكها غير طيب، وهذه البنت لها مصائب. بعض الناس يقول يا عم احنا ربنا يصلح لها سهل لخلقه، احنا انا عندي بنات برضه، فتيجي تقول له ايه رايك في البنت دي، يقول لك والله كويس كويس. لا، هذا من كتمان الشهاده، لا يجوز لك ان تكتم. لكن انصح له، انصح له، قل له لا لك دي لا تصلح، هذه البنت لا تصلح. ليه؟ والله لا تصلح وخلاص، انا اعلم انها لا تصلح. لكن لا تقل انه لا تصلح من باب ان لك بنات وتخشى على البنات. نعم. قوله قول ابراهيم كانوا، الظاهر طبعا ده مراد انهم اصحاب مسعود، لان ابراهيم النخعي من اصحاب مسعود رضي الله عنه. وقال انما كانوا يضربوننا على الشرف ونحن صغار، فعلوا ذلك لئلا يعتادوا الزام انفسهم بالعهد لما يلزم الحالف من الوفاء والكفاره. يعني لا تسارع، انك لو صارعت ففعلت ذلك وخالفت ألزمت نفسك بالإيه؟ بالكفارة، وقد لا تقدر عليها وأنت في هذا. طيب شهادة الصغير، هل يعمل بشهادة الصغير؟ الجواب شهادة الصغير لا يعمل بها إلا في أمثاله، يعني عيل ضرب عيل، فالعيال قالوا ده فلان ضرب فلان، ماشي فيما بينهم. لكن الصغير لا يؤخذ بشهادة في أمور الكبيرة، نأخذ الصغير يقول إن فلان قتل فلان سرق، لا لا يعمل به، لأنه ليس عنده أهلية، لأن الظن والوهم والخطأ أقرب إليه من أي أحد. لكن فيما جرت به العادة مثلا فهذا يعمل بشهادته. قال فيه مسائل: الوصية بحفظ الأيمان واحفظوا أيمانكم، الإخبار بأن الحلف من فقده للسلعة ممحقة للبركة إذا كان كاذبا، الوعيد الشديد فيما لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، دي نأخذها منين؟ شيخ زان وعائل مستدبر. ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة، وذكر ما يحدث بعدهم. دول أفضل القرون لما قرون الصحابة، ودول المتبعون بإطلاق. أحد إخواننا الدعاء يقول لي الآن سبحان الله بعض الدعاء عندهم، شوف يا اخوان سبحان الله، نسأل الله السلامة والهداية والعافية، ونسأل الله لنا ولكم السير على منهاج السلف الصالح. يقول ان عندهم بعض الدعاء اللي هم يعني اصحاب سن كبير وشهادات، يعني شهادة رسمية، يقول للناس تأملت يعني في الرجال زمانا طويلا فما وجدت رجالا أمثال الشيعة. شوف تأمل كثيرا في الرجال فما وجد رجالا أمثال الشيعة. ها؟ لا ولا ممول ولا حاجة كده. فقدر ففكر وقدر، فقدر كيف قدر، ثم قدر كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال بعد كل ده إن هذا إلا سحر يؤثر. فدفعه نظره وتفكيره إلى أن يقول القرآن هذا سحر. هذا دعاه نظره وتفكيره، طبعا مع الفرق في الحكم، لكن في المسلك واحد. على فكرة يا أخوان، المشابهة بين مسلكين لا يشترط فيها ما يشترط في الحكم. فقد يكون الإنسان عنده مسلك اليهود والنصارى وليس يهودين ونصارين أو كثيرة. فهذا الذي فكر ربما وكذا، وبعدين قالك فكرت كثيرا، وخرج بالمعلومة الضالة المظلمة أنني ما وجدت رجالا أمثال الشيعة. إذا قال قائل هذا، إذا قلت الرجال الشيعة، إذن الصحابة ماذا؟ هذا رجل والعياذ بالله انطمثت بصيرته، والعياذ بالله، أي رجولة في الشيعة؟ صار الصغير قبل الكبير يعرف من الشيعة، حتى أخونا أرسل إليه فتاوى علماء الأزهر الشريف، لأنه هو من مشايخ الأزهر الشريف، فأرسل إليه كتاب اسمه فتاوى علماء الأزهر الشريف في الشيعة. فتاوى علماء الأزهر يعني بلاش السنيين دول اللي بيعرفوش حاجة، اللي هم متطرفين دول، فتاوى علماء الأزهر الشريف والذين يحرمون انتحال هذا، طبعا الفتاوى السابقة، ولكنه لم يقض. طيب ما دول علماء الأزهر الشريف؟ نعم. فخير القرون، النبي يقول خير الناس قرني، وانت تقول لا، خير الناس الشيعة. اعوذ بالله. كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد، يعني على الالتزام بما وعدت تحملهما، فان تحملهما فلينبغي ان ياتي بهما. قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، اي من الدليل على وجوب الوفاء بهما. إذا أخذت عليك ذمة الله أو ذمة رسوله، يتعين عليك الوفاء بها وإتمامها إذا أعطيت أحدا. والذمة أصلا العهد، يعني إذا أعطيت عهدا بالله وبرسوله وجب عليك الوفاء. إيه؟ وجب عليك الوفاء بذلك. فيعني باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه من الوفاء بهما. عدم الوفاء بذمة الله وذمة رسوله هذا يتنافى مع التوحيد. وقال الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فإن نقض العهد واليمين بعد توكيده هذا يدل على رقة الدين في القلب. قال البغوي: العهد ها هنا اليمين، ولا تنقضوا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال: العهد ها هنا اليمين. وقال الثعلبي: العهد يمين وكفارته كفارة يمين. ومراد المصنف ما يكون بين الناس من الذمة أنه يجب الوفاء بذلك، وهو فرض طبعا من أفراد هذا المعنى. فكل من عاهد أخاه على شيء وهذا الشيء مباح وجب عليه أن يفي بذلك. طيب، إذا نقضنا الأيمان بعد توكيدها، هذا دليل على عظمة عظيم الله سبحانه وتعالى. إذا نقضنا الأيمان بعد توكيدها، واحد يحلف بالله أنه يحصل كذا، أو عاهدتك أمام الله أنه سيحصل كذا ومع ذلك ينقض عهده، لا شك أنه لن يعظم ربه سبحانه وتعالى التعظيم اللائق. ولو كان معظما عهد الله لكف. شفت الرجل الذي أخذ مالا من أخيه، قال: أنا نجيب شاهد، قال: كفى بالله شهيدا. طب نجيب وكيل، قال: كفى بالله وكيلا. هذا الرجل عظم ولا لا؟ عظم الأمر، وليس عليه إلا ورقة مكتوبة ولا شيء ولا شهود، قالوا خلاص كفى بالله شهيدا، كفى بالله وكيلا. ثم إن هذا الرجل لما جاء موعد السداد وخرج لينظر سفينة فلم يجد سفينة تصل بماله، وهو يريد أن يصل المال في زمانه، فماذا صنع؟ جاء الرجل ووضع المال في صندوق من خشب وقال: يا ربي لقد طلبت وكيلا، قال: كفى بالله وكيلا، شهيدا، قال: كفى بالله شهيدا. فتولى هذا الأمر، ثم ألقى الصندوق في البحر. فالرجل الثاني في الجهة الثانية ذهب ينظر السفينة، فإذا بالسفينة ما في سفينة، فوجد صندوقا من خشب يأتي مع الماء. قال: يلا بركة، نأخذ هذا الصندوق ونستدفئ به اليوم. وذهب الصندوق يستدفئ به فكثر، فإذا بالمال ومعه رسالة من الرجل أن هذا مالك، أن هذا مالك. فالله سبحانه وتعالى حافظ هذا، لما حفظ الرجل عهد الله سبحانه وتعالى. فهذه مسائل مهمة. بعض الناس اليوم لا يرضى حتى المكتوب، فليس يا أخي الشأن أن يكتب عليك ورقة أو كذا، لا، إنما ما وقع من بيع وشراء ولو لم يكتب أنت ملزم به، ما وقع من اتفاق، أنت ذهبت لتخطب امرأة وعقدت عليها وابوها قال لك مش مشكلة الأيمة بعد كده مش مشكلة إيه في أي وقت، بس المهم هنتفق إن الأيمة مثلا ب100,000 أو ب50,000 أو ب70,000. فلما حصل فرقة بعد ذلك أنكرت أنت هذا عشان مش كاتب يعني، والله يروح المحاكم خلاها تعطيلك. طيب في رب المحاكم أنت عاهدتني إنه الأيمة بكذا، يبقى الإنسان يتقي الله في هذه. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. يا سلام، شوف الإمارة، إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه أولا بتقوى الله، اتقي الله فإن النصر بالتقوى. الأمر الثاني ومن معه من المسلمين خيرا، ارفق بمن معك، اعتني بهم، لا تشق عليهم، اقتدي بأضعافهم. فالنبي كان يحب الرفق، ولهذا من ولاه الله أمر من المسلمين ينبغي أن يرفق بهم، وصية رسول الله إليك ارفق بمن معك، حتى الدعاء حتى العلماء لابد أن يرفق العالم بطلابه، وأن يرفق العالم بالأمة، وأن ينظر ما تحتاج إليه الأمة، مش يثقل جواهلها بما لا يجب عليه. لا، الإنسان يرفق، أعرف قدرة اللي أمامي وأراعي هذه القدرة، اقتدي بأضعافهم. الرجل لما جاء إلى الصحابة، وإن كان في الأثر ضعف لكن معنى صحيح، والرجل مشقوق راسه، يا جماعة أنا إذا أنا جنوب أعمل إيه؟ قالوا اغتسل، إحنا عندنا النص اغتسل، طب أنا عندي في راسي، قالوا اغتسل، اغتسل مات. وكان الأرفق به أن يغتسل وأن يطرق مكان الجرح حتى لا يهلك، وفي ذلك ساعة. فالإنسان يرفق من تحت يده. أما أطلع الآن على المنبر وأوجب على الأمة الآن الخروج على السلاطين أو الخروج بالجهاد المسلح، والواحد يلا يلا نمشي حياته ملصم أموره، ها هو أخذ إيه وروح فين، يعني لا في قدرة ولا في شيء، ونوجب على الأمة هذا، وأنت من القاعدين وأنت من الخالفين، وأين عملك للدين، وأن أنت من خالد، وأين أنت من عمرو. طيب خالد في جيش المسلمين، عمرو في جيش المسلمين، حيث القيادة وحيث الإمكانات، أما أنا فين؟ أنا فين؟ ده أنا لا أملك شيئا من أموري أصلا. فالإنسان يرفق بالأمة. نعم. فقال من وصاياه أغزو بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. أغزو ولا تغلو، مش تقاتلوا المسلمين، قاتلوا من كفر بالله سبحانه وتعالى، ومتى نقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا آمنوا خلاص أسلموا خلاص. كما يشرع أيضا قتال الباغي إذا قامت طائفة ممتنعة وهي من البغاة على السلطان أو على الأمير، فإنهم يقاتلون قتال بغاة، هذا أيضا ما يشرع فيه القتال، يعني لا تقاتل إلا بحق. أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال. شوف أدب القتال في الإسلام، أدب القتال في الإسلام. أغزو لا تغلوا، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وما كان النبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ما تأخذ الغلول من الغنيمة قبل القسمة. لا تغدروا، الغدر لا يجوز مهما كان، ولو مع المشركين ولو مع المشركين لا تغدر، إن أعطيت عهدا فلا تغدر أبدا، لا يجوز. ولهذا لما جاء حذيفة وقد أعطى المشركين عهدا ألا يقاتل مع الرسول وذكر ذلك للرسول. الرسول ماذا قال؟ قال خلاص لا، قال وفي له وأمره ليوفي له. طيب لو بيننا وبين المشركين أو بيننا وبين يهود عهد ثم حصل أن تمكننا منهم وسنقضي عليهم الآن، لو نقضنا العهد هل يشرع؟ لا يشرع، إنما حالنا مع من عاهدنا على ثلاثة أقسام: قوم عاهدناهم فوفوا لنا فينبغي الوفاء لهم، قوم عاهدناهم فخانوا قمنا عليهم، قوم عاهدناهم فخفنا أن ينقضوا، يعني خفنا منهم، فهؤلاء لا تغدر بهم، ولكن أعلمهم أن العهد الذي بيننا وبينكم قد انقطع. قال سبحانه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. خيف منهم اوعى تنقض عليهم، ولكن أعلمهم أولا بأن العهد قد انتقض لكي تكون أنت وإياهم في العلم بهذا النقض سواء. لكن ما تغذرش، سبحان الله، حتى مع المشكلة ما تغذرش، لا تغذر. إن عاهدت قوما فلا تغذر مهما كان، فلا تغذر. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ونستنصروكم إخوانكم استنصروكم في الدين فعليكم النصر، انصر إخوانكم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. سبحان الله، ميثاق إيه بقى؟ المواثيق والعهود مع أعداء الدين، ما لم ينقضوها وما لم يخلوا بها. ولهذا لما جاء أبو جندل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كتب النبي العهد معه، وحاول النبي أن يسترقي أبا جندل أبدا، قال خلاص يا أبا جندل اذهب، فلعل الله أن يجعل لك ومن معك مخرجا. قال: فرجعني يا رسول الله إلى الكفار يفتنونني في ديني. قال: إنا قد عاهدنا القوم وإنا نستعين الله عليهم، ولعل الله أن يجعل لك ومن معك مخرجا. دي لغة العهود فين؟ مع الكفار. هذه لغة العهود مع الكفار، لا تنقض، فكيف بالمسلمين؟ ولا تمثلوا، أن يأتي الإنسان إلى كافر ويمثل بجسده، يقطع أنفه يقطع أذنه، سبحان الله، وهو كافر، لا يجوز أن تمثل به إلا إذا مثل هو. لو مثل بالمسلم فلك أن تمثل به جزاء وثاقا. ولا تقتل وليدا، اوعى تقتل وليدا من اعدائك، لا تقتل طفلا صغيرا. ما ذنب الطفل الصغير؟ لن يشارك في القتال حتى تقتله، لا تقتله. واذا لقيت عدو، شوف بقى النهارده الحروب اللي هم بيقولوا ده احنا عالم الحضاره وعالم المدنيه والانسانيه وحقوق الانسان، شوف سبحان الله القنابل العنقوديه، وشوف هذه الاشياء التي تبيد شعوبا بلا حساب، لم يرعوا امراه ولا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إذا فعلوا ذلك فلهم من المهاجرين وعليهم مع المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا، يبقى الأول ادعوهم إلى الإسلام، هذه الدعوة إلى الإسلام. يبقى هل عندنا السيف يا أخوان مقصدا؟ السيف ليس مقصدا عندنا أوليا، إنما الإسلام هو المقصد. ولهذا جيش المسلمين إذا نزل بأرض المشركين أول شيء ماذا يصنعه القائد؟ أول شيء يدعوهم إلى الإسلام. وافقوا خاص الحمد لله، كما قال النبي لهرقل: أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك. نحن لا نريد لا أراضي ولا نريد كذا إلا لنعبد لرب العالمين. فإذا والله هذا الحاكم أسلم، أو هذا السلطان المشرك أسلم وأسلم من معه، فأرضك معك ودنياك معك وملكك معك طالما أنك أسلمت. طيب، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. يبقى المرحلة الثانية الجزية. وهل الجزية قبولها خاص بأهل الكتاب أو بعموم الكفرة والمشركين. من أهل العلم قال هي خاصة بأهل الكتاب. ليه؟ لأن الله قال حتى يعطوا من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى الله نص على أهل الكتاب. ومنهم من قال بل تؤخذ من عموم المشركين، واستدل بهذا النص لأن هذا النص ليس في أهل الكتاب، وهذا القطع دوك من المشركين، ومع ذلك قال اسألهم الجزية. وهذا القول الراجح، القول الراجح أن الجزية تقبل من عموم المشركين، ندعوهم الإسلام إذا أبوا يبقى الجزية، إذا أبوا فالقتال. والدليل على ذلك أيضا العملي من حياته صلى الله عليه وسلم أنه قبل الجزية من المجوس، والمجوس ليس أهل كتاب، فدل هذا على أن الجزية تؤخذ من عموم المشركين. فإنهم أبوا فاستعن بالله والقتل. طبعا الجزية يا أخوان رغم أنها تؤتى من هؤلاء، لكن أيضا الجزية فرحمة. فالإسلام حينما فرض الجزية فرضها بقدر أولا على المقاتلة اللي هم الرجال، إنما النساء ما عليهمش جزية ولا الأطفال. اثنين، أنه من كان فقيرا يعفى. ثلاثة، أن الجزية مقابل الدفاع عنهم، يعني هم بيدوني الجزية وأنا أدافع عنهم، فهم في أمن عندي. وإذا اعتدى عليهم أحد ضربته اعتداءه مقابل الإيه؟ الجزية، يبقى من الرابح بقى في هذا؟ يعني هم دفعوا الجزية ولكن حصنوا أنفسهم بها. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، استعن بالله أولا وقاتلهم، مش فإن أبوا فقاتلهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، دليل على يعني أهلية المقاتل. لابد أن يكون المقاتل مستعينا بالله سبحانه وتعالى، لاجئا إلى الله عز وجل، مرتبطا بربه. فإن النصر في ساحات الوغى بالتقى والإيمان، لا بالعدد والعتاد ولا بالقنابل والصواريخ. لابد من العدة الإيمانية إيه؟ أولا. ولهذا بوب البخاري في صحيحه كتاب الجهاد باب عمل صالح قبل القتال، باب عمل صالح قبل القتال. انتوا رايحين تقاتلوا فين؟ رايحين تقاتلوا فين؟ صلاتكم فين؟ صيامكم فين؟ ارتباطكم بربكم فين؟ توحيدكم. لازم تتربى الأمة أولا، تتربى الأمة قبل المواجهة. ولهذا إذا لم تتربى الأمة قبل المواجهة حصدت الهزيمة. وإذا حاصرت أهل حصن، وإذا الشاهد من الحديث إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه تنزل على ذمة الناس، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبي، يعني ما تنزلوش على ذمة الله وذمة، انزل على ذمتك. حتى لو حصل نقض لهذا يبقى نقض لذمتك وذمة أصحابك مش ذمة الله، فدل هذا على تعظيم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من توحيد الله أن تعظم ذمته وذمة رسوله. طيب، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. ألا ده النبي يقول ما تنزلهمش على حكم الله ولكن تنزلهم على حكمك، يبقى ده في بقى حكم بغير ما أنزل الله؟ لا، حكم الله على الحكم على قسمين، حكم ورد فيه نص الصلاة الزكاة كذا نصوص لا تنفع الاجتهاد، دي ننزله فيها على حكم الله. ليه؟ لأنه واضحة، أنا أعلم أنها حكم الله. وفي مسائل اجتهادية ظنية لا ننزلهم على حكم الله، لأني قد لا أدرك حكم الله باجتهاد، فأنزلهم على حكم اجتهادي أنا، اجتهادي. فإن وافق اجتهادي حكم الله ما فيش إشكال، إذا خالف يبقى ده حكمي أنا. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. يبقى دي في المسائل اللي الظنية والمشتبهة، أما المسائل اليقينية هذه ننزلهم فيها على حكم الله سبحانه وتعالى. طيب، في مسائل الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. طيب، منين أخذها ديت؟ الفرق بين ذمة الله ورسوله وذمة المسلمين من ناخدها؟ تمام. يبقى الانسان ينبغي انه يعظم هذا، وده من باب اول بقى بقولوش ده ايه، بقولش الامه ده حكم الله والمساله اجتهاديه، اقول هذا حكم. ولهذا بعض الناس بيجي يسال يقول مثلا ما رايكم، ما راي الدين في كذا، او ما حكم الدين في كذا. هل الاولى اقول ما حكم الدين في كذا، ولا ما حكم، ولا ما تقول في كذا؟ اما ما كان من المسائل القطعيه فلا بأس، حكم الدين في الصلاة، حكم الدين في الزكاة، حكم الدين في صيام رمضان. أما المسائل الظنية فإنما تنزلهم على قولك أنت، تقول هذا اجتهادي في كذا وكذا، إن وافق الحق خير، إذا ما وافق يبقى هذا حكمك أنت. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا عاهد وأعطى الذمة وجب الوفاء عليه، سواء كان ذمة الله رسوله أو ذمته هو، ينبغي أن يفي. ولكن أنزلهم على ذمتك أنت، لأنك إن قد الذمة نسب إليك، وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يخشى أو يتحرز من أن ينسب الدين إلى نفسه، وينسب الأمور إلى نفسه، وينسب أي شيء إلى حكم الله ورسوله، لأنه إن حصل خلل نسب إلى الشريعة وإلى الدين. لا، أنت انسب الأمر إلى نفسك، حتى إذا حصل خلل قالوا أنت الذي إيه. ولهذا النهاردة مثلا لو يجي واحد ملتحي يعمل غلط، أنت بتمثل النهاردة الشريعة، لو يجي واحد ملتحي يعمل حاجة غلط، يعني أنت مثلا ماشي في الشارع فمرت بك امرأة فعاكستها، الناس تقول لك قس المعاكسة حرام، ولا بقول لك إيه يا أبو دقن، يا أبو دقن مش عارف كم، لأنك تمثل الشريعة. نعم، الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، الإشارة إلى أقل أمرين خطرا، دليله إيه؟ نفس المسألة، فذمة المسلمين خطر لكن أقل من ذمة الله وذمة رسول الله. قل أغزو باسم الله في سبيل الله، دليل على إيه؟ الاستعانة بالله، وأن يكون المقصد الجهاد في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله، دليل على حصر القتال في من يستحق القتال ويكون مؤهلا له منهم الكفرة. استعن بالله وقاتلهم، دليل على الاستعانة بالله. الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، حكم الله هذا في المسائل اليقينية، حكم العلماء هذا في المسائل الاجتهادية. المسألة السابعة والأخيرة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا، يعني ينزلهم على اجتهادي، وهذا لا بأس به. نعم، أحد إخوانا ولده يقوم بإجراء عملية، اسمه عمرو ابن أحد إخوانا عاصم، فأدعو له بالشفاء يا أخوان، نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه وأن يسلمه. قال: باب ما جاء في الإقسام على الله سبحانه وتعالى. باب ما جاء في الإقسام على الله عز وجل، والإقسام على الله سبحانه وتعالى على قسمين: إقسام على الله سبحانه وتعالى يحسن العبد الظن بربه، يعني يدفع إليه إحسان الظن، وإقسام على الله سبحانه وتعالى يتضمن سوء أدب. ومراد الشيخ محمد من هذا الباب، باب مجاب الإقسام على الله وعلاقته بكتاب التوحيد، أن من تمام التوحيد تعظيم الرب سبحانه وتعالى، ومن تعظيمه عدم الإقسام عليه، لأنه يتضمن حجرا عليه. ودليل ذلك حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. هذا الرجل قال لرجل من العصاة، قال: والله لن يغفر الله لك، فحلف. هذا الحلف والإقسام من الممنوع ولا من المشروع؟ من الممنوع. طيب وما وجه المنع؟ أن يقول واحد والله لن يغفر الله لك، ما وجه المنع؟ أنه يتضمن حجرا على الله، أي أن الله لن يغفر لك، معناه لا يملك أن يغفر لك. وهذا تدخل بين الله وبين خلقه، أنت تحجر على الله سبحانه وتعالى ألا يغفر أو يغفر، ما لك ولهذا؟ فهذا فيه سوء أدب، ولهذا عاقبه الله سبحانه وتعالى، قال إني قد غفرت له وأحبطت عمله. فلئن أنكرت أنت عليه معاصيه فقد أنكر عليك ما أعظم من ذلك، وهو أنك أقسمت على الله سبحانه وتعالى ولتحجر على الله أن يفعل كذا، وهذا مناقض لتوحيد الله سبحانه وتعالى. يعني أنت تقطع بأن الله لن يغفر، والله لن يغفر الله لك، فهذا من القطع والحجر على الله ألا يفعل كذا، وهذا طبعا من قسم الممنوع. إنما لو قسم دفع إليه حسن الظن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا إيه لا أضره، كما قال البراء بن مالك والله لا تكسر إيه ثنية الربيع، هذا حسن ظن. فإذا الإنسان أقسم بحسن ظن فهذا ليس ينافي التوحيد، وإنما إذا أقسم ليكون حاجرا على الله سبحانه وتعالى ألا يفعل كذا، فإن هذا من التعدي. في مسائل الأولى تحذير من التآلي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شركه، نعرف ليه نأخذها من ديت كون النار أقرب إلى أحدنا من شركه، نعرف ها تكلم بكلمة أو بقى الدنيا وآخرة. نعم. الثالثة أن الجنة مثل ذلك، الرابعة فيه شاهد لقوله إن طب الجنة مثل ذلك في إباه الجنة إن قد غفرت لك، شوف غفرت لك وأحبطت عملك بكلمة، فالمغفرة جاءت هذا الرجل من قريب والنار جاء هذا الرجل من قريب. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل يتكلم بالكلمة إلى آخره، وهي قول أبي هريرة. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، إيه معنى الكلام ده؟ إيه؟ يعني هذا التأنيب من هذا الرجل الطائع، يعني ما قال والله لن يغفر الله لك، ودي مكروه ليه؟ ومع ذلك كان سببا؟ ها ماشي. طيب باب لا يستشفع بالله على خلقه، مثل الإقسام على الله برضو الاستشفاع. هل يصح أنني أقول أستشفع بالله عليك، يعني أتخذ الله شفيعا لك؟ معلوم أن المشفوع عنده أعلى ولا الشافع؟ يعني أنا أخذ واحد دلوقتي يشفع، أنا عندي واحد، أيهما أعلى، لا يشفع ولا لا يشفع عنده؟ لا يشفع. يعني أنا دلوقتي أخذ رئيس الجمهورية شفيع عند رئيس مجلس المدينة، ولا أخذ رئيس المدينة شفيع عند رئيس الجمهورية؟ طبعا حتى ما ينفعش هو حتى رئيس مجلس المدينة، يعني عايزين يكون أكبر. يبقى معلوم أن المشفوع عنده أعلى من مين؟ أعلى من الشافع. فإذا جعلت الله شافعا عند فلان، يبقى هذا من سوء الأدب ولا من لهذا قال باب لا يستشفع بالله على خلقه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نوهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يا أخي سبحان الله سبحان الله سبحان، يعني إنكار لهذا القول. ويحك، أتدري ما الله؟ أتدري يا رجل ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر حديث رواه داود، أنت بتستشفع بالله عندي سبحان الله، أستشفع بك عند الله أستشفع بدعاء النبي عند الله أدعو الله لي لكن أستشفع بالله على النبي؟ فإذا كان لا يجوز الاستشفاء بالله على النبي، فكيف يجوز الاستشفاء بالله على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى هذا من سوء الأدب يبقى مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه أيضا من سوء الأدب مع الله أن تستشفع بالله على إيه؟ على خلقه، فالله أعظم من ذلك. وفي أيضا إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يتأدب مع الله سبحانه وتعالى، يتأدب مع الله عز وجل، نعم، ويتأدب مع صفات الله، يتأدب مع كلام الله سبحانه وتعالى. في مسائل إنكاره على من قال انتشفع بلاي عليك، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجه أصحاب هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. ليه؟ لماذا لم ينكر نستشفع بك على الله؟ لأنه داء الأصل. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، أي ننزهك ونقدسك عن كل نقص. الخامسة أن المسلمين يسألون الاستسقاء، فلا بأس أن تسأل الرجل الصالح أن يدعو لك بالإيه؟ بالاستسقاء، بنزول المطر. لكن إذا مات الرجل الصالح نذهب إلى قبر ونقول له ادعو الله أن يسقينا، ما عادش يملك خلاص. لكن إذا أصابنا جدب فيمكن أن نأتي إلى الصالحين ونقول لهم ادعوا الله لنا كما جاء هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد وسد طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير قال رضي الله عنه انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى. شوف هذا مثل الأول، شوف النبي يسد باب الشرك والغلو. هم قالوا أنت سيدنا، قال السيد الله. قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، يعني كرما وجودا. فقال قلوا بقولكم أو بعض قولكم ولا تجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. أن نقول للنبي أنت سيدنا جائز ولا مش جائز يا إخوان؟ النبي سيد الأمة ولا لا؟ النبي قال أنا سيد ولدي آدم، سيد الأمة بس. طب النبي أنكر على دول لبا لما قالوا أنت سيدنا وأفضلنا وكذا، فقال السيد الله. طب ليه النبي يقول السيد الله مع أنه الذي قال أنا سيد ولدي آدم؟ إيه وجه الإنكار؟ النبي قال انتبهوا انتبهوا، اليوم أنت سيدنا، بكرة أنت الذي بك يقضي الله بقى الحاجات، بعدين أنت إلهنا، وهكذا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا، قلتم أنت سيدنا وهذا القول جائز لكن انتبهوا من الغلو واستدراج الشيطان، لا يستجرينكم الشيطان فيحملكم فوق هذه الكلمة فتقولون كما قالت النصارى في ابن مريم الله أو ابن الله. ولهذا قال النبي لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، اوعد بلغوا فيها زي ما بلغت النصارى في إيه؟ في ابن مريم، إنما أنا عبد الله عبد، فقول عبد الله يا رسول. قال لا لا، يعني إذا كان النبي أنكر على الذي قال عبارة جائزة أو كلمة جائزة، قال أنت سيدنا، فالنبي قال انتبه السيد الله عشان يحسم المادة مع أن العبارة جائزة. أمال بقى لو النبي سمع البصير في بردته وهو يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة من جودك يا رسول الله، وإن من علومك علم اللوح والقلم. ده علم اللوح والقلم يا رسول الله، ده جزء من علمك، وكل خير وبركة وكذا في الدنيا والآخرة وكل ما فيها من الجود ده جزء من جودك. لو النبي بقى سمع ده يقول له ايه؟ يعني ما الذي بقي لله من الدل على التبعيض؟ من جود النبي الدنيا والآخرة، ومن علم النبي بعض علم النبي علم اللوح والقلم، فماذا بقي لله سبحانه؟ شوف يا اخوان بقى الغلو بيفضي الى ايه؟ شفت الغلو بيفضي ايه؟ لان بعض الناس يفكر اما بنقول الكلام ده يقولك انت بتكره النبي، تقول له واحد ما تحلفش بالنبي يقولك انت بتكره النبي. ولهذا يقول لك شوف السعوديين دول بيكرهوا النبي. ليه السعوديين بيكرهوا النبي؟ اصل بيقولك ما بيحلفوش بالنبي، انما احنا الحمد لله عارفين النبي بالظبط، نحلف بالنبي والنبي. طيب الحلف بالنبي غلو، لا يصح الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من قال أنت سيدنا مع أنه سيدنا تجرسنا حتى لا يتضرع، اليوم يقول سيدنا وبكرة يقول إلهنا. يبقى الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يقولك النبي ده زي البصيري ما قال كده، فإن من جهودك الدنيا وضرتها. واللي يقولك النبي ملوش ظل، النبي ليس له ايه ظل، واللي يطلع يقول ده بول النبي طاهر، هو النبي زينا ده البول بتاع النبي ده طاهر، بولي اه نجس وبولك نجس لكن بول النبي طاهر. قال له يعني النبي ملوش ظل، يعني لو مش النبي في الشمس ما يبقاش له ظل. سبحان الله، ليه ملوش ظل؟ يقولك اصل النبي نور. وانت فكر النبي زي ناس ده النبي نور، طب النور ده ليه ظل؟ الوقت فيه ظل للنور ملوش، يبقى النبي من نور، النبي من نور. قال له طب النبي الله قال قل انما انا بشر ايه مثلكم، إذا كان النبي من نور يبقى أنا من نور، يبقى النبي ليس من نور صلى الله عليه وسلم، النبي ليس من نور والنبي له ظل. طب لو سمع النبي هذه المقالات ماذا كان سيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي ينكر على من قال أنت سيدنا مع أن النبي سيد صلى الله عليه وسلم؟ طب ينفع واحد بقى نقول مثلا نسميه السيد بالمرة بقى، النبي قال السيد الله، طيب السيد اهو اخونا السيد قاعد اهو، نغير اسمه ولا ما نغيروش؟ صحيح النبي قال السيد الله، هل نغير اسم السيد ولا اسم السيد يمشي؟ في حد اسمه سيد؟ انت اسمك السيد؟ طيب قال لك التسمية بالسيد على قسمين، خلي بالك قسم جائز وقسم ممنوع. اما انت سميت بالسيد علم من الاعلام على انه اسم دال على السيد عبد الحليم السيد ابراهيم السيد احمد علم دال على ذلك، فهذا لا اشكال فيه، مش حرام، مش حرام انك تسمى بالسيد. لكن ان لوحظ في الاسم معنى الصفة، فواحد اسمه محمد بس احنا مسمينه في المحلة السيد، مش لانه اسمه السيد، لا لان هذا الرجل سيد في القوم وبيرجع اليه الناس في الاحكام وبيرجع اليه الناس في كل شيء، فلما جاي يقول لك مثلا سيارتي صدمت سيارتك وروح للسيد، طب انا اختلفت مع نروح للسيد، قال لك ده الممنوع، هذا هو الممنوع. اذا لاحظنا فيه معنى الصفه، معنى الصفه وان السيد من السياده ويبقى مرجع الناس بحيث ما تحتاجش تقول السيد اللي هو ما يقولكش هو مين، تقول له ده محمد، لا معلوم السيد زي السيد ما ينفعش. فالسيد على قسمين، ان كانت علما فقط فهذا جائز، اما اذا لوحظ في هذا العلم معنى الصفه فهذا ممنوع، وذلك دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم غير ابا الحكم الى ابي شريح، لما كان الناس يكون ابو الحكم هو الحكم اللي يحكم بين الناس، قال النبي من اكبر ابنائك؟ قال شريح، قال انت ابو شريح. طب ليه منع ابو الحكم؟ مع ان انا ممكن ابقى اسمي ابو الحكم، لو انا عندي ولد اسمه الحكم ولقبوني بابو الحكم عادي، امال ليه غير النبي ابو الحكم؟ غير النبي روح الصيم معنى ايه؟ لان مرجع للناس. ولما كانت اسماء الله اعلاما ومعاني وأسماء المخلوق أعلم بس، فإذا انتقل اسم المخلوق من كونه علما فقط إلى علم وصفة نقول وقف كده شبهت الله، لأن الله أسماؤه أعلام وأوصاف، أنت بس لازم تكون علم، وعليه لا بأس ولا حرج أن أنت واحد يبقى اسمه السيد. ده أحسن تطلع تقول الشيخ بيقول حرام السيد، لا فيش حاجة، اسمه السيد ما فيش حاجة، ولا يغير اسمه ولا أي حاجة، اسمه السيد. طب لو واحد قال السيد مدير المدرسة ما فيش إشكال، لأن السيد مدير المدرسة سيادة خاصة، سيد قومه فلان، سيد قومه فلان، سيد القبيلة. إنما إيه الممنوع؟ السيادة المطلقة، مش بقى سيد مدير المدرسة، السيد وكيل وزارة مش عارف إيه، السيد الأستاذ الدكتور، كل دي ما فيش فيها إيه إشكالات، وإن كان تلقاها أولى إلا إنه لا إشكال فيها إن شاء الله. إنما الممنوع السيادة المطلقة، وكل دي ألفاظ ينبغي أن نتأدب فيها مع المولى عز وجل. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.